إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، فنحن أولئي مع اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة، وها نحن أولئي أيضا نتكلم عن حادثة ميلاد المسيح عيسى عليه السلام وعن أمه الصديقة من خلال سورة مريم. وقصة المسيح بفضل الله تعالى قد حسمها الله تعالى وتناولها القرآن بالحسم وبالتفصيل من خلال سورة آل عمران وسورة مريم وسورة المائدة، ثم توزعت بعض الآي في من خلال بعض سور القرآن الكريم. فجل نحن لسنا بحاجة إلى علم ما يسمى مقارنة الأديان أو علم الأوائل، أو نقرأ في الكتب المحرفة التي تتكلم عن طبيعة المسيح عليه السلام ومن خلال هذه الخرافات وهذه الأقاصيص التي تمرض القلوب، لكن القرآن حسم هذه المسألة. سورة مريم ترتيبها في المصحف هو الترتيب 19، وهي تناولت قصة زكريا ويحيى في البداية، وهذا سنتناوله في مسألة أخرى، ولكن نظرا لأننا الآن العالم الآن يحتفل ويتزين بما يسمى بعيد الميلاد، نقصد العالم النصراني أو العالم بأسره، حتى ما يسمى بالعالم الإسلامي هناك القنوات الفضائية تستعد الآن، بل هي مستعدة ومستنفرة وستنقل نقلا بثا مباشرا الليلة أو غدا، لأن غدا هو 25 من ديسمبر وهو ما يسمى بالكريسماس، عيد ميلاد المسيح على حسب زعمهم في طبقا للكنيسة الغربية. وهذا العيد ما يسمى العيد سيعقبه بعد ذلك الاحتفال برأس السنة يسمى برأس السنة، وكل هذه مسائل أعياد سواء كانت لها أثار دينية أو غير ذلك أو حصل لها انحراف من خلال المؤثرات التي نتجت من موروثات الرومان الوثنيين، كل ذلك هذا الاحتفال وهذا الزخم، ولذلك لأن الذين يسيطرون على وسائل الإعلام في العالم الإسلامي هم مجموعة إما من المارونيين أو النصارى أو من العلمانيين أو من الحاقدين الكارهين على الإسلام أو من المسلمين حتى المتميعين الذين يميعون مثل هذه القضايا فيلبسون الحق بالباطل، فيحدث أن الشباب يحاول يقلدوا مثل هذه الأعياد ويحتفلون، وتجدهم يلبسون هذه الطراطير وهذه ما يسمى ببابا نويل أو سانتا كلوز أو غير ذلك، يقلدونهم تقليدا أعمى كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه في حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى إذا سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، يعني تقليد أعمى. جحر الضب هذا مكان خرب، من الذي يدخل جحر ضب هذا؟ مكان خرب. ورغم ذلك لو أن رجلا غربيا دخل الجحر هذا لدخلتم وراءه لأنكم تقلدونهم. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لتتبعن شنن من قبلكم، أي شنن اليهود والنصارى. تقليد، لبسوا كرافات نلبس كرافات، لبسوا بدلة نلبس بدلة، وضعوا طرافير نضع طرافير، لبسوا لبس بابا نويل هذا نلبس بابا نويل. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أننا سنحتفل ويقبلون بعضهم البعض ويشربون ويعاصرون مثل ما يفعل. تسأل مسلما لماذا تفعل مثل هذا؟ ما هذه الزينات؟ ولماذا تقبل وأنت لك عيدان فقط؟ لماذا تفعل مثل هذه الأفعال؟ بل إنهم يعاصرون الخمر، وإذا سألتمهم هذه حفلة ويوم ننتهي منه، رغم أن علماء المسلمين حرموا ذلك وقالوا أن هذا حرام. بل إن أحد علماء الحنفية شدد وبالغ في الموضوع لدرجة الإخراج عن الملة إذا أهدى بطريقة معينة. قال أبو حفص البستي قال إذا أهدى بيضة لمشرك يعظم فيها هذا اليوم، أي أن المسلم يعظم ذلك اليوم تعظيما لذلك، فأعطاه بيضة هدية فقد كفر. قالها هكذا أحد كبار علماء الحنفية بالغ في المسألة، إذا المسألة ليست سهلة. هذا هو هذا الصخب كله، كلهم يتمسحون في المسيح عيسى بن مريم، والمسيح عيسى بن مريم براء منهم، وهو الذي سيقول له الله يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا أجاب المسيح عليه السلام في آخر المائدة؟ قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته. انظر إلى أدب المسيح عليه السلام ولمن يتمسحون، هؤلاء الذين يشتمون، هؤلاء السبابون، هؤلاء الذين يتطاولون على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الذات الإلهية. انظر إلى أدب المسيح الذي هو براء منهم. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إنك أنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه شهادة عيسى عليه السلام يوم القيامة. الله يستنطق على رؤوس الأشهاد الذين قالوا إن الله هو المسيح، والذين قالوا هو ابن الله، والذين قالوا إن أمه هي إله أيضا. كل هؤلاء سيتبرأ منهم المسيح. ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. أهناك إله يأكل؟ وأنتم تعلمون ماذا تعني كلمة يأكلان الطعام، يعني يحتاج إلى دورة من هضم وغير ذلك وإفراج وغير ذلك. هذه كنايات القرآن، معناه أنه سيتبول ويتغوط. الإله سيتبول ويتغوط وينام، والأكل يحتاج إلى نوم وغير ذلك. كانا يأكلان الطعام،
إذن فهو إله ناقص. لو كان هذا وحاشا لعيسى ابن مريم أن يزعم ذلك. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذه الفتاة العذراء التي نظرت أمها أن تكون هذه الفتاة لله وهبتها لله أن تكون عابدة كما تكلمنا في الجمعة المنصرمة عن هذه القصة في سورة آل عمران. هذه الشريفة البتول البكر العذراء الحية التي تربت في العبادة والتي وهبتها أمها وكان يشرف عليها زوج خالتها عظيم القوم في ذلك الزمان نبي الله زكريا. هذه الفتاة العذراء الآن هي مختبئة توارت تعدت عن الناس اتخذت مكانا شرقيا هناك في بيت المقدس حيث تشرق الشمس وكان الناس يتفاءلون بإشراق الشمس ولذلك اتخذت هذا المكان الشرقي. بنوا لها محرابا والمحراب كان عبارة عن غرفة في أعلى المسجد تصعد إليه ثم تخدم المسجد بالنهار أو غير ذلك ثم تصعد إلى مكانها وهي في خدرها عذراء في خدرها تجلس تتحنث وتتعبد إلى الله تعالى وفجأة لا يدخل عليها في الأيام العادية لا يدخل عليها أحد إلا زكريا يستأذن وكان شيخا كبيرا لأنه عندما دعا دعا وهو ابن 90 سنة هنالك دعا زكريا ربه بعد أن رأى هذا الرزق الذي يأتيها من في غير أوانه. هذه الفتاة العذراء الغافلة التي لا تعرف شيئا عن هذه الفسوق وهي من أسرة آل عمران ومن الأسرة الطاهرة حتى الذين اتهموها فيما بعد وشنعوا عليها يعلمون وشهدوا أنها من أسرة شريفة طاهرة فهي من سلالة داود عليه السلام تجلس في حجرتها تتعبد وبينما هي كذلك إذا بها تجد رجلا شويا كامل الخلق أمامها فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. لم يأتيها جبريل في حالته الأولى لأنها ستفزع على خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى على هيئة الملك لكن جاءها رجلا سويا في صورة رجل كامل الخلق. هنا تخيل أن هذه العذراء هذه الفتاة العابدة الصالحة تجد رجلا في حجرتها رجلا غريبا بدون أي حائل ولا أي حجاب فتمثل لها بشرا سويا إلى من لجأت والخوف يعتمل في صدرها في ذلك الوقت لجأت إلى ربها استعاذت بمعاذ إني أعوذ بالرحمن منك أي إني ألجأ وأحتمي بالرحمن منك انظر لم تلجأ إلى ولم تولول ولم تصرخ إني أعوذ بالرحمن، أي أنها مسكت أعصابها وتحكمت فيها لأنها هي المنزورة إلى الله، فهي التي تعيش دائما مع الله في هذا المكان وفي هذه العبادة، فلم تلجأ ولم تفزع إلا إلى الله. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخشى الله، إن كنت رجلا تقيا فإن الرحمن بمجرد ذكر الرحمن فإنك ستخشى الرحمن إن كنت تقيا، ليهدئ من روعها وخوفها. قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، رسول ربك، إذن أمر خارق للعادة. لكنها أيضا لما قال لها لأهب لك غلاما زكيا، هي بفطرتها وجبلتها تعلم أن الغلام يأتي إما من زواج صحيح ذكر وأنثى أو من سفاح أو من بغاء، لذلك هي ربما تكون لم تصدقه في بداية الأمر لأنه قال لها لأهب لك غلاما زكيا، لذلك بادرته بالسؤال، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، يتدافع عن شرفها وعن الذي جبلت عليه، هي تعلم أن هذه هي الحياة من ذكر وأنثى إما بزواج صحيح أو ببغاء أو بزنا، ولم يمسسني بشر أي لم تتزوج، ولست أنا من البغايا التي تبغي والتي تجني والتي تمارس البغاء. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، فأجابها الملك جبريل عليه السلام بصورة البشر بنفس الحوار، قال كذلك قال ربك، مسألة انتهت، هو علي هين، هو علي هين فهو هين على الله، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذه مسألة علوية، الذي أتى بالثمر في غير أوانه لك يا مريم هو قادر على أن يأتي بغلام من غير أب وبغير الطريقة التي يعهدها البشر، بغير طريقة الاتصال الجنسي سواء بالحلال أم بالحرام، كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، هدف هذا ميلاد هذا الغلام أن يكون آية معجزة مبهرة ورحمة من الله للبشرية، أي أن المسيح كان رحمة، أرسله الله رحمة فحولوه عذابا، صيروا ميلاد المسيح عذابا. الآية تتكلم عن أن ميلاد المسيح ومجيء هذا الغلام كان آية مبهرة ورحمة للبشرية بأسرها ورحمة لبني إسرائيل أيضا في زمانهم، لكنهم جعلوه نقمة وعذابا رغم أن الله أراد أن يكون رحمة وكان أمرا مقضيا. انتهى الجدال ولا تسألي، فنفخنا فيه من روحنا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، انظر الله يشهد أنها بكر عذراء حمت فرجها فلم يطمس فرجها إنس ولا جان، ورغم ذلك قالوا عليها بهتانا عظيما، قالوا إن هذا ابن يوسف النجار، هذا الذي كان يتردد، ابن خالها كان يتردد عليها في معبدها، واتهموها بالزنا وضربوها وحاولوا الاعتداء عليها. هؤلاء شهد الله لها بأنها أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا هنا، وكان أمرا مقضيا انتهى، أي حدث النفخ، أي أن الملك جبريل نفخ في درعها، قيل في الخمار أو الحجاب التي تلبسه نفخ فيه، فتحولت هذه النفخة وهو السر الإلهي الروح، تحولت إلى هذه النطفة، وتحول ثم ابتدأ تشكيل الجنين الغلام الذي سيصير آية فيما بعد، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي بعد الحوار، وكان أمرا مقضيا، أي أن هذا كتب انتهى، هذا ملزم لك محتم، الله أنهى ذلك، وأنا جئت لأبلغك بذلك وأنفخ في هذه الروح. فحملته فانتبذ به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتاة عذراء رغم أنها تعلم أن هذا من ربها، لكنها تعلم أنها في مجتمع لن يصدق هذا، وسيفتري عليها، وسيكذبها ويكذب هذه الأسرة التي هي من نسل داود المتصلة بموسى عليه السلام، هذه الأسرة الشريفة ستطعن الآن، كيف لفتاة عذراء فجأة تحمل وتلد ثم تأتي لهم بغلام ولم يمسسها بشر؟ هي تعلم أن هذا من عند الله وأن هذه آية من آيات الله، لكن القوم لم يصدقوا، ذلك تمنت الموت في هذه الحالة بسبب الفتنة التي تعلم أنها ستكون فتنة عظيمة. فحملته فانتبذت، أي قطعت نفسها، انفصلت، ابتعدت، ذهبت إلى مكان وهو ما يسمى بيت لحم، مكانا قصيا. فأجاءها المخاض، معنى ذلك المخاض أي ألم الولادة والطلق الشديد، أي أنها حملته حملا طبيعيا، لا كما يقول أنها حملته بمجرد أن الملك انتهى من حديثه معها فأنها ولدته بسرعة، هذا لم يحدث. الله يقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ويخاطب عقول البشر ويعلم أنه يعلمون ماذا تعني كلمة المخاض، أي أنها حملته في 9 أشهر كبقية الناس، وتألمت كما تتألم النساء. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كنت لا شيء، لا أحد يتذكر مريم ولا يتذكر لها أي سيرة ولا أي حدث، لم ليتها لم تولد أصلا، هي تؤنب وتلوم نفسها وتعنفها لأنها تعلم أن الدين وأن الطهر والعفاف سيكذب وسيعاد وستفتن وأنهم لن يصدقوها، هي تكلم نفسها في هذا، انظر، وهي في غاية الضيق، وبلغ الضيق مبلغا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. جاءها نداء من تحتها، قيل الملك كان في أسفل الوادي كان يكلمها، أو أن عيسى نفسه هو الذي كلمها، ولكن المفسرين يقولون أن الملك هو الذي ناداها من تحتها من أسفل الوادي ألا تحزني، وهي تتمنى الموت وفي صراع مع نفسها يأتيها الفرج من الله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. انظري حماية الله لك وهي في مكان لا زرع فيه ولا درع إلا هذه النخلة جذع النخلة وليست النخلة جزء منها التي آوت إليه فجر الله لها نهرا رخراقا شغيرا وهو الذي لكي تتسرى منه ولكي تشرب وغير ذلك فنداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية أي نهرا صغيرا تشربين منه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا هزي ليست النخلة حتى يقول قائل كيف تهز النخلة بجذع النخلة هي تعمل فقط تحرك هذا رغم أن الله قادر على أن يرزقها من غير هذا الهز لأنه هو الذي رزقها عندما هي نفسها قالت من قبل من غير الطلق والولادة وهذه الألم هي في حالتها التعبدية لما دخل عليها زكريا المحراب ولما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لا يوجد أسباب هنا إذا رزقها بدون سبب وهنا رغم أنها في هذا التعب يرزقها بسبب وهزي إليك بجذع النخلة وكأنه نوع من أنواع التسلية للحديث والتسري بها ولأنها كانت في موطن يختلف عن هذا الموطن بأن الله سبحانه وتعالى الذي يرزق بغير حساب والذي يرزق بغير سبب هو أيضا يرزق بسبب حتى لا يتكل الناس لا بد من الحركة يعني لا بد من شيء حتى ولو كان قليلا هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا مقطوف خلاص أنا أن يقطف ويؤكل الآن فكان ينزل على حجرها لا يؤذيها لا تتخيل أن هذه الحبات تنزل عليها فإنها تؤذيها إنها كانت تنزل عليها بهدوء وتهزها فتنزل فتقشرها وتأكلها وهذه قالها العلماء أن هذا مفيد للنساء في الولادة ونسي أن التمر والأشياء في التمور مفيدة كما ذكر القرطبي وغيره أن هذا مفيد جدا للنساء استئناسا بقول الله تعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا انظر كل هذا الحديث وهذه الأشياء التي تحدث لها وهي التي كانت في نفس الوقت تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فكلي أي كلي يا مريم واشربي وقري عين إهداء الموضوع كبير فتنة كبيرة آية كبيرة ولكن إهداء لا تحزني إن الله معك معنى هذا أنك لست وحدك يا مريم نحن معك ونحن الذين سنبلغ ونحن الذين سنحفظ هذا المسيح ونحن الذين سنبلغ ونجعله آية للناس ما عليك إلا البلاغ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لا تدخلي نفسك في جدال عقيم مع هؤلاء لأنهم لو أحد رآها الآن سيتكلم معها ما هذا وسيسألها وكان من عادتهم أن الصوم عن الكلام كان في بني إسرائيل كانوا يصومون عن الكلام وكان هذا مشروعا أما في ديننا فغير مشروع يعني لا يتكلم نهائيا ينظر أنه لا يتكلم يومين يوم أسبوع أي شيء فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا هذه هي انتهت المسألة عندها إلى هذا الحد لا تنشغلي لماذا قال لها الله ذلك قالها لأنها في حالة المخاض انتهت الولادة وتحتاج إلى عدة نفاس 40 يوما وتعب ونصب وغير ذلك فلذلك لا تشغلي نفسك بهذه الجدال وهؤلاء الذين سيشتمونك ويسبونك ويتساءلون ويستفسرون انتظري قليلا ولذلك انتظرت حتى حتى انتهت مدة النفاس وقيل انها ابتدأت مع الرضاع في بداية الرضاع فجاءت فأتت به قومها تحمله، جاءت الى قومها خرجت وهي فتاة صغيرة عذراء معتكفة منذورة الى المسجد، خرجت الى قومها تحمله، عكس رواية الاناجيل المحرفة تقول انهم جاءوا اليها. القرآن يقول اتت به القوم، هي التي ذهبت ولم يأتوا اليها، هي التي جاءت اليهم بغلامها فاتت به قومها تحمله. تخيل مريم العذراء، مريم من أسرة هذه الأسرة العريقة في العبادة والصلاح، هذه الأسرة المباركة، ابنتهم الآن تأتي بغلام ولم تتزوج. إذن هناك في الخبر شيء، إن مريم ارتكبت، وحاشا لمريم ذلك، إن مريم ارتكبت جريمة الزنا، قذفوها رغم أنهم يعلمون مقدمات أنها الطاهرة العفيفة، فأتت به قومها تحمله، جاءت إلي ولم تتكلم، فماذا حدث وماذا قالت لهم وماذا قص الله من الحوار؟ تعلمون أن هذا الحوار محذوف في كل كتب الأناجيل، لم يذكروه ولم يدونوه، والقرآن هو الذي ذكر لنا هذه القصة وهذا الحوار الذي حذف من كتبهم ولم يتبقى إلى بعض الأشياء، لأننا قلنا لكم إن الإنجيل كتب بعد قرون، بعد فترة كبيرة جدا، وإن المسيحية انتشرت بعد 3 قرون، لم تنتشر في أوانها، بعد أن دخل قسطنطين سنة 321 من الهجرة وكان وثنيا كبير الروم، دخل قسطنطين فدخل أصبح مسيحيا نصرانيا، فأجبر الناس على اعتناق المسيحية ونصر المسيحية طبعا بعد أن أدخل فيها الوثنيات التي نقول لكم. ولذلك تجد أن هذه الروايات غير موجودة أصلا في كتب في كتبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه خير كل نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره، اللهم إليك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأتت به قوم تحمله، جاءت بهذا الغلام، الإخوة حوله تقاربوا إخوانا، أفسح ويفسح الله لكم، يعني في زحمة في الخارج فحول الإخوة. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت جئت شيئا فريا. ولذلك الزنا يسمى افتراء لأنه يفترى على الزوج كأنه يكذب عليه، يأتي بغلام في غير ما أحل الله تعالى. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، قيل إن هارون هو أخوها، كان لها أخ عابد مشهور في العبادة هو هارون، وقيل إن هارون يقصدون أنها من نسل هذا، لأنها من نسل داود فهي منسبة إلى هذا إلى هارون في العبادة والطهر، ولكن كثيرا من المفسرين يميلون إلى أنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم، وهذا ما حدث في وفد نجران عندما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أخت هارون، رغم أن المسافة بين هارون وما بين مريم حوالي أكثر من 1000 سنة، إذا كان ما بين داود ومريم حوالي 600 سنة، إذن هي مسافة كبيرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لهم ألن يكونوا يتشمون بأسماء أنبيائهم؟ قال: بلى فذلك، أي أن هذا هارون، هذا هو واحد منهم، من مشهورا كان مشهورا بالعبادة، سواء كان هذا أخوها حقيقي أم أخوها في العبادة، أم كان أخا، عندما تقول يا أخا فلان يعني أنت قريب وشبيه به، أي يشهدون لها أنها طاهرة وأنها يا أخت هارون، أي في العبادة والطهر، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت من عائلة طاهرة نقية مشهورة بالعبادة والصلاح. أي أنهم كما قال القرطبي يتهمونها بالإشارة بالزنا، وهذا يستوجب الحد عندهم، عند المالكية، أي عند القرطبي، عندما تشير إلى رجل بالتلميح وتقول له إنه لأنك أي تتهمه بالزنا بطريقة غير مباشرة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وهي عذراء تواجه مجتمعا، تواجه قوما، كبار القوم، كبار الناس والسفهاء وغير ذلك، وهناك روايات حاولوا ضبها وشتمها وأنا غير ذلك من الأشياء، وهي لا تتكلم، لم تنطق بكلمة، فأشارت إليه، وهذا ما غصهم، أنها لا تتكلم هذه الفتاة، رغم أنها جاءت في نظرهم بغلام وأنهم يتهموها الآن بالزنا، فأشارت إليه. انظر كلهم حتى أنهم استنكروا إشارتها، هم يفهمون إشارتها، أي أنه يعني الولد سيتكلم، عندما تشير لكي يتكلم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم هذا الذي في المهد، ما عهدناه، لا يتكلم صبي في المهد، ويرضع الآن، كان يرضع، قيل كان في يرضع ثدي أمه أو أنه كان نائما أو غير ذلك، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يسخرون منها. انظروا إلى هذه الفتاة تسخر منكم يا قوم وتقول تكلم أيها الصغير، انطق أيها الصغير، اسألوه. والغوغاء والعامة والناس، تخيلوا، تخيل هذه الصورة، ناس مجتمع، ودائما أصحاب الفساد وأصحاب العمل الفاسد الطالح دائما عندما يتربصون بأهل الطهر الدوائر، عندما يعلمون أن شيخا ما قيل عنه شيء معين أو اتهم بتهمة ما، أشيع عليه تهمة ما أخلاقية أو غير ذلك، تجد السفهاء وغير ذلك يتكلمون ويفيدون، يقول وهذا خطأ، هو أصلا أش فساد، هو ماعون مصائب هذا الشخص، ورغم ذلك يتكلم، لا، ما ينبغي على الشيخ هذا أن يفعل، هو لم يتحقق بشيء، يروج ويردد، وتجد كل من هب ودب ولا علاقة له بأي شيء، وكلهم هؤلاء يرتكبون الموبقات، ولكنهم لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون هذا الشيخ أو هذا العابد أو هذا الرجل المشهور الصالح أن يكون مثلهم. ماذا فعلت عبادته وماذا فعل علمه؟ فانظروا أنه متهم بتهمة ما تشاع عليه مثلا، وهم لأنهم في الوحل يريدون أن يكون هذا الشيخ أيضا في الوحل، يقولون انظروا نحن أفضل منهم، يحسنون ما يفعلون. هذا هو ما أرادوا لمريم، كيف هذه التي كانت من أسرة طاهرة، انظروا امرأة بغية، وهذه هذا رجل فاسد زان عبيد داعب يتكلم، يقول هذه التي كانت من أهل الطهر ومن بيوتات الشرف، انظروا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، حسم الأمر. انظر، لم مجرد بعد أن نطقوا هذه، إذن الأمر لا بد من الحل، لا بد من القوة الجبارة أن تتدخل لتخرج هذه الألسن ولتبرئ هذه المرأة الطاهرة. فتكلم الصبي، ماذا قال الصبي أول كلامه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم رجع إلى طفولته مرة أخرى ولم ينطق أكثر من هذه الكلمات. بهت القوم دهشوا جميعا. طفل يتكلم يقول إني عبد الله أول ما بدأها أي أنني. ولذلك هم أخفوا ذلك في الأناجيل. تجد أنهم لا يذكرون عندما يقول إني عبد الله يقولون قال إنني ابن ربكم وإنني أنا الرب وإنني هكذا الخرافات لكن لم يذكروا هذا الحوار. قال إني عبد الله أي أنني لست إله ولا مشروع إله ولا نصف إله ولا أم إله ولا أي شيء. إني عبد الله فقط عبد الله. آتاني الكتاب أي في اللوح المحفوظ مكتوب عند الله أنني سأوت الكتاب أي كتاب موسى والتوراة والإنجيل الذي أوحي إليه. يعني أوتي الكتاب آتاني الكتاب وجعلني نبيا قبل أن أبعث. مكتوب أنني سأكون نبيا لا أنه في الصبا كان نبيا يعني هذا هو يتكلم كان نبيا لا هو يحكي لهم أن هذا هو المقدر له عند حياته عندما يكبر يعني. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أينما أنزل في مكان تحل فيه البركة. وهذا ما كان يحدث فعلا. كانت الغوغاء وبعض الناس أهل الصناع الذين يتهمونه ويشتمون ويتتبعونه فكان المسيح عليه السلام يذهب في أي مكان يشتمونه فإذا بهم يرجعون إليه يرجعون فيه يتحولون إلى حواريين. ولذلك معظم الحواريين كانوا هكذا ناس من الفقراء وناس من البسطاء كما يشتمونه ثم تحولوا إلى تابعين مؤمنين به. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأنا في الصلاة والزكاة الخاصة به هو وبرا بوالدتي. انظر لم يقل لهم وبرا بوالدي ها وهذه الشهادة وبرا بوالدتي أي أوصاني بالبر بها وهي والدتي وليس برا بوالدي. لا يوجد لي إلا أم واحدة فقط ولا يوجد لي أب. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا لم يخلقني طاغية لم يخلقني هكذا أشق الناس وأجعلهم أشقياء وأعيش في الأرض فسادا وأنشر هذا التقتيل وهذا التعذيب الذي حل في العالم بسبب عيسى المسيح عليه السلام وهو براء منهم. ولن يجعلني جبارا شقيا. هؤلاء الذين تسببوا في شقاء البشرية هم أتباع المسيح المزور وليس هو ابن مريم الحقيقي. هذه الكنائس التي تقود حربا دروسا على الإسلام وأهله اليوم هي كنائس مزورة لم تكن تتبع المسيحية الحقة. هذا هو المسيح لم يكن جبارا شقيا والسلام عليه فهو سلام وأمصله الله سلاما فجعله شقاء وعذابا على أي مكان يحلون في أجر. وجعلني مباركا أينما كنت. هم ما يدخلون مكانا إلا مكان فسادا وحل فيه حلت فيه الفوضى ولم يكن فيه أي بركة. هربت البركة من أي أرض يدخلونها. هؤلاء الذين يتمسحون في المسيح زورا. هذا المسيح الذي كان يمسح الأرض كما قلنا لكم أي يسير في الأرض فسمي المسيح أو أنه كان يضع مشوح الزيت يمسح لحيته وشعره بالمشوح وبالعطور وبغيرات بالزيوت فسمي المسيح أو أنه كان يلبس المشوح وكان يمشي فقيرا بسيطا لم يكن له بيت وعاش فترة بسيطة هو رفعه الله إليه وهو ابن 33 سنة. كانت مدة نبوته ودعوته حوالي 3 سنين وبعض بضع الأشهر فقط. كل هذه الدعوة الكبيرة وهذه الفتنة والآية العظيمة لنبي ظل فترة يدعو حوالي 3 سنين بلغ بالدعوة دعوة النبوة بثلاث سنين فقط حتى رفعه الله إليه ولم يقتلوه. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. هؤلاء الذين اختلفوا فيه ما لهم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. انظر بعضها أحد المنتسبين إلى الإسلام المتميع يأتي في إحدى القنوات الفضائية ويقول المسيح صلب ولكن لما صلب يعني وقع ثم بعد ذلك حلوه ثم راح بعد ذلك كفى. يا أخي الله يقول وما صلبوه وما قتلوه، يعني كي يجاري أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح، لأنه يعيش في أمريكا هذا الشيخ يقول أنه اليهود هم الذين قتلوا. يا أخي هو قال وما نعم أرادوا قتله وكانوا هو محتاجين قتل المسيح، الله قال عنهم وكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق وكانوا يقتلون النبيين، يعني المسألة ليست، لكن في المسيح شبه لهم وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، والله فضحهم وبين ذلك في القرآن ويقول وما قتلوه يقينا. اعلم يقين كما اقول لك ما قتلته يقينا، قل انا قتلت فلانا هذا وهو كان امامي واطلقت عليه، نقول لك ما قتلته يقينا، يعني متاكد، تاكد جيدا انك لم تقتله، ما قتلوه يقينا، هذا ما قاله الله تعالى. ثم ياتي هؤلاء المتشكعون المتاجرون بالعلم الشرعي ويقولون ويجارون هؤلاء في النصارى الذين قالوا أنهم قتلوا المسيح، أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح، رغم أن اليهود قتلوا الأنبياء ولا لا 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 ليس براءة لهم، ولكننا نقول إن المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وهو كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الذي يعجب من خلق عيسى ينظر إلى آدم، ولذلك هؤلاء القوم يقول الله تعالى عنهم بعد أن رأوا هذه الآية نطق الصبي. هنا آمن به من آمن، بعض الناس آمنوا الذين شاهدوا الواقعة، وكفر به من كفر، وهناك اختلفوا. الولد يتكلم، إذن هو إله، إذن هو ابن إله، إذن أمه إله، إذن الإله نزل وتجسد في بطنها. فهكذا حتى الذين آمنوا بهذه المعجزة آمنوا بها وبالغوا على عادتهم واعتبروه إلها أو ابن إله أو أنهم ثلاثة في واحد، واحد لوحده وانفصال وهكذا، حتى قال الله تعالى وبين لنا في القرآن ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا هو عيسى، هذه هي حكايته. وسورة مريم سورة مكية، وسورة آل عمران في هذه الفترة التي نزلت 83 آية نزلت في المدينة، أي أن وفد مجران جاء بعد ذلك، لكن هذه كانت في مكة لأن كان نوع من أنواع الجدال، وأراد الله سبحانه وتعالى أن، لأن هذا حدث لمن لجعفر بن أبي طالب عندما قال له النجاشي أتحفظ شيئا مما أوحي على نبيكم؟ قال بلى، فقرأ عليه سورة مريم فاختلت وبكوا واختلت لحاهم البطارقة والقشاوشة عندما كان يقرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عليهم سورة مريم، كانوا يبكون حتى اختلت لحاهم. هذه الشهادة، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم، أي عيسى يقول لهم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا هو الطريق. لا هذه الروايات وهذه الأقاليم وهذه الحكايات وهذه الاختلافات في عيسى الذين اختلفوا فيه ويشكون فيه، هو عيسى نفسه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى بعد أن شهدوا هذا المشهد العظيم يأتون، انظر اختلفوا فيه ثم يأتوا فيخفتون، ثم بعد ذلك عيسى بن مريم لما كبر وبلغ بالدعوة صار يدعو الناس، فلما أحس عيسى منهم الكفر ورأى أن الناس ما زالوا يكفرون ورغم ذلك فيريد أن يعرف الذي يؤمن به من الذي لا يؤمن به، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، نحن على ملة الإسلام. وكفر من كفر، ثم ظل بعد ذلك حدثت فتنة الرفع فرفعه الله تعالى. يا عيسى، انظر يقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، رافعك. إذن فعيسى ابن مريم نؤمن أن الله رفعه وأن الله سينزله في آخر الزمان، هم فرقة منهم يؤمنون بذلك، هم كثير من النصارى يؤمنون بأنه سينزل، ولكن المسيح في نظرهم هذا مسيح جبار قاتل فاتك عبارة عن دراكولا، سيأتي مصاص دماء ينزل البشرية كلها ويقتلهم، ثم هم في عبارة عن مجموعة من البشر يأتون إلى وادي هارم جدون الموجود هناك في فلسطين، والحرب تقوم وتقضى على الأسلحة كلها نووية وغير نووية، ويقتلون الكفار الأشرار وهم المسلمين نحن، ويقتلون كل البشرية أيضا الذين لا يؤمنون بعيسى، وبعد ذلك يصعدونهم إلى السماء، يصعدون في موكب لسكنة مسرحية تمثيلية هكذا، كلهم يجتمعون بعض في الوادي ويخرجون، وهكذا يسأل الستار عن نهاية البشر بعد أن يفتكون بكل الأمم. هذه هي الخرافة التي يعتقدونها. عكس ذلك إن المسيح عيسى بن مريم هو الذي سينزل وفي آخر الزمان، وهو الذي سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحرم عليهم الخنزير، وهو الذي سيقتل المسيح المزور المسيح الدجال، هو الذي سيقتله بيده هناك عند أرض فلسطين أيضا. وبعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى توفاه ويقبضه إليه. عادي هكذا، وتكلمنا معكم في علامات الساعة في خطبة سابقة قبل ذلك. فإذا هذا هو المسيح عيسى بن مريم، يأتون بعد ثلاثة قرون، بعد ثلاثة قرون يجتمع في قسطنطين ويأمر أكثر من 2700 قسيس من كل أوروبا ومن آسيا الصغرى وغيرها، ويأتون ليقول لهم اتفقوا على طبيعة المسيح، فاختلفوا فلم يتفق إلا مجموعة معنا، فقال هذا هو ديننا، ثم بعد ذلك قتل وشرد واعتبرهم كفارا. وهذا ما يسمى بدين بالنصارى، تجدون يقولون الذين يقرؤون هؤلاء الملكانيون أو الملكانيون. الملكانيون هم نوع طائفة من النصارى، وهم الأغلب والأكثر، وهم الذين يؤمنون بأن للمسيح طبيعتين، إنه إله وبشر وغير ذلك مركب وهكذا، هم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الكفرة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومنهم طائفة تقول لم تؤمن بهذا وقالت إنه هو الله، هو نفس الله، ولم يؤمنوا بطبيعتين وأمنوا بطبيعة واحدة، وهم يسمون الأرثوذكس، أو الذين قالوا بعد أن كفرتهم الكنائس، كنائس الملكانيين وهي ما يسمى الكاثوليك الآن، كفروهم قالوا نحن أتباع الديانة الصحيحة، ولذلك سموا أنفسهم أرثوذكس، وهي الكنيسة التي موجودة الآن في مصر بقيادة هذا الرجل الذي يسمى أنبشنود. هذه ثم عندهم النسطورية وغير ذلك كلهم ابن إله ابن الله والله وهو الله وثلاثة في واحد واحد في ثلاثة مسائل رياضية تحتاج إلى عبارة عن يكون معك الكمبيوتر أو آلة حاسبة حتى تصل إلى الإله لكي تصل إلى الإله الحقيقي. هؤلاء الذين هذه كل ما يعتقدونه من خرافات حتى ما وصل إليهم هؤلاء الذين يعبدون الصليب الذي اخترع لهم قصة الصليب قلنا لكم هو قسطنطين وهو الذي أتى بالصليب وقال أني رأيت في المنام رواية معينة عن المسيح ثم أمر الناس ونشرها في الإمبراطورية كلها وقال أجبرهم على أن يقدسوا الصليب وأن المصلوب هو يجب أن نقدسه لأنه فدى البشرية ومن ذنوبها وخلصها من الذنوب ولذلك كانوا يقولون ولذلك تجد عندهم يزني يفسق يعمل أي شيء لأن المسيح خلاص ما هو خلص الموضوع قتل وخد الذنوب كلها ولذلك لا تجد عندهم رادع مسألة عادية يشرب خمرة يفسق كلها خلاص عنده شك غفران في شك واخد ضمان في جرانتي موجود عنده ضمان هو سيدخل خلاص انتهى ولذلك لا تجد له رادعا ولا تجد له شيء لأنه في الآخر المسيح خلص المسألة قتل وفدى البشرية طبعا حاشا لله والعياذ بالله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن هذا هو معتقدهم ولذلك فإننا رغم أن معتقداتهم اختراع من اختراع قسطنطين ومن اختراع لأنه كان رجلا وثنيا ولذلك قلنا لكم إنهم كانوا يحتفلون بإله الضوء إله النور وإله الحصاد وكان ذلك غالبا في ديسمبر في شهر ديسمبر هذا فيأتي اليوم 25 وكان يحتفلون بإله الضوء في أيام الرومان الوثنية جاء قسطنطين وجاء بعده قسطنطين والذين جاءوا بعده أيضا جاء قسطنطين ففعل ماذا إله الضوء يجمع النصارى المسيح ولد في هذا اليوم احتفلوا بميلاد المسيح بل إن قلنا لكم إن الذي حدد ميلاد المسيح هو رجل راهب بعد 5 قرون يعني 500 سنة من ميلاد المسيح عرفوا حددوا متى ولد المسيح رغم أنهم مختلفون فيه ورغم ذلك فإن الإمبراطور هو الذي فرض عليهم ذلك أن يحتفلوا يوم 25 من ديسمبر مع رغم أن هذا الاحتفال في شهر ديسمبر كان الاحتفال الرومان قديما إلى أوثان بإله الضوء فحولوا العيد إلى عيد آخر لكي يحتفلهم بميلاد المسيح مناسبة لا بأس بها فعلوا ذلك إذن أصل الديانة الخليط هذا أصل وثني حتى إننا قلنا لكم ماذا قال بعض المستشرقين من بعض النصارى الكتاب النصارى قالوا إن ما يحدث في عيد الميلاد وأعياد المسيحية ليس من المسيحية في شيء أكثر شيء غائب في هذه العبادات أنه بعيد عن المسيحية وقلنا لكم حتى هذه الشجرة التي ترونها والنجمة التي يعلقونها وشوية الأضواء وهذه كلها جاءت من الوثنيون الجرمان في ألمانيا الذين كانوا يحتفلون بيوم الخضرة الدائمة بعد الثلج فاحتفلوا بها فجاء رجل أدخل لهم المسيحية في القرن 17 الميلادي فدخل لهم المسيحية فاقتنع فقطع لهم الشجرة الشهيرة شرج شجرة البلوط الكبيرة هذه قطعها لأنهم كانوا يذبحون أولادهم يقدمون القرابين يذبحون إلى هذه الشجرة لحجة أن الإله تور لا بد أن نفديه في ذلك اليوم لأنه هو الذي ينشر لنا الخضرة الباقية في الثلج ثم بعد ذلك نقلها البرنس أو الأمير البرت إلى زوجة وكان رجلا ألمانيا أصلا هنا في زوج الملكة فيكتوريا في سنة 1823 تقريبا ونقلها إلى هنا ووضعها في القصر ثم عممها على كل البلاد بعد ذلك اللي هي ما يسمى شجرة الميلاد هذه الشجرة التي ترونها الآن كلها اختراع وثني حولوه إلى ديانة انظر وحولوها بحيث أن الأطفال لديهم هذا هو المسيح هذه القصة إن النجمة هذه يزعمون أنها النجمة التي كانت تقف يوم ميلاد المسيح كل شيء فيها له دلالة وهذا الكاتب كاتب قلنا لكم أمريكي في سنة 1823 أيضا في أمريكا هو رسام كاريكاتير أو شيء ذلك، رسم صورة الرجل، تخيل هو من هو القس نيكولاس أو نيكولا الذي كان يعيش في القرن الرابع الميلادي في آسيا الوسطى. تخيل الرجل الذي كان يوزع الهدايا على الناس وغيرهم، حتى قتلهم. تخيل أن الذي قتل القديس نيكولا هذا هو قسطنطين، وخذوا رفاته ووضعوها في إيطاليا في كنيسة تسمى كنيسة نيكولاس. هذا نيكولاس هو الذي تحول كما قلنا لكم إلى أب بابا نويل، ثم بابا نويل تحول إلى رمز. قصة أساطير كلها اختراعات، إن هو المسيح الصغير الطفل ومعه بعض الأقزام يجرون عربة الغزلان ويأتون إلى المدفاة يضعون الهدايا، يعني هذا يأتي. هذه قصة أيضا في عند الوثنيين الإلهة هيثرا. الإلهة هيثرا دي هذه كانت تأتي إلى المدفاة وتنزل وتقدم لهم هدايا، فاستبدلوا الإلهة التي كانت في أيام الرومان استبدلوها بقصة هذا طفل المسيح الذي يسمى السانتا كلوز والبابا نويل. وقلنا لكم أصل حتى كلمة سانتا كلوز هي اسم واحد رجل هولندي اسمه سنتير كلاوس، فتم رسم الرجل رسم بدلة حمراء وفرو أبيض والغزلان يجرون العرب ومعاه شوية أقزام ويوزعون بالصورة المرحة هذه والطرطور الطربوش هذا الأحمر الذي لديه، الطربوش الأحمر كل اللون يدل على الدم المسيح واللون الأبيض على طهارة المسيح، كل شيء له دلالة رغم أنه من اختراع رسام أمريكي. ثم يأتي واحد سنة 1880 كاتب يكتب كما قلنا لكم رسالة بطاقة كتبها إلى بابا نويل أو الأب نيكولاش في القطب الشمالي، وتخيل النرويج وغيرهم أن بابا نويل هذا أو ما يسمى نيكولاش هذا أنه من عندهم من أرضهم، وتنزعهم يحتفلون حتى الآن. هذا دينهم وهذه خرافاتهم وخزعبلاتهم، لكن ما ذنبنا نحن؟ المشكلة أن أهل الإسلام يحتفلون بنفس المصائب. انظروا إلى القنوات الفضائية اليوم وغدا ماذا سترون؟ سترون العالم كله يموج في الخمر والخلاعة، وتجد الاحتفالات واللوم ومهيئين الحلوى والأشياء، كل هذه كانت عادات وثنية، وكانت هذه تحولت إلى بعد ذلك إلى تسربت إلى النصرانية. ورغم ذلك تجد في بلاد المسلمين وتجمع المسيح يلبسون هذه التراثير ويقدمون الهدايا لبعضهم وحفلات ماجنة ورقص وعربدة وتلوث فضائي رهيب، كل هذا للمسلمين. طب إذا كانوا هم أفسدوا في دينهم وهذه خرافات في دينهم والقساوسة عندهم يباركون ذلك رغم أنهم يعلمون أن كل هذا دخيل على النصرانية، ورغم ذلك فلماذا أنتم وقد أغناكم الله بعيدين وقد أغناكم الله بأشياء أفضل من هذه كثيرة، إلا أن المسلمين للأسف الشديد وشباب المسلمين نتيجة الزخم الإعلامي والقوة الجبارة والطغيان الذي طغى على العالم من خلال الغرب الآن تراهم يقلدون النصارى في كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم حذو القزة بالقزة، حذو القزة بالقزة مثل الريشة، ريشة القوس عندما تنظمها الوحدة مع الأخرى هكذا يسيرون احنا كأننا نسير في ظلهم، يفعلون أي شيء نفعله مثل ما يفعلون. انظر هذا الذي جرأ النصارى وجرأ هؤلاء على التطاول علينا الآن حتى في بلادنا. نحن نتكلم إذا كانوا يتطاولون هنا هذه بلادهم وهذه أرضهم وهذه قوانينهم، لكن المصيبة أنهم يتطاولون في بلادنا. هؤلاء تجد الاحتفالات والصلبان هكذا تعلى وغير ذلك، ثم ليتهم اكتفوا بذلك، بل إنهم الآن انظر ماذا حدث في مصر. في مصر والأصل فيها أنها دولة إسلامية الأصل فيها، لكن هذا الاسم الآن صار شعبا مسلما فقط. هؤلاء تجرؤوا وقاموا بتظاهرات لأن الغرب يحييهم، ولأنهم يعلمون أن الغرب الآن هو الذي يعني يتدخل فيما يسمى مشكلة الأقليات. الآن تطاولوا امرأة نصرانية، كانت نصرانية زوجة القس تسلم و تحفظ 17 جزءا كما قيل، وكان هذا القس معروف لديهم. لما أسلمت فخرجت وتركت البيت وراحت عند جراحة للأزهر تسلم وذهبت إلى الشرطة وقالت أنا أريد أن أشهر إسلامي، هي أسلمت في الكتمان منذ سنوات الآن تريد أن تشهر إسلامها. ولكن بعد هذه الفترة لما ذهبت قامت قيامتهم القساوسة وبعض المتربصين فقاموا بتظاهرة كبيرة في الكاتدرائية، والنصارى رفعوا رأس نحن مصر قبطية ومصر ليست إسلامية وستعود مصر إليها، وهتافات وضربوا الشرطة الأشاوش الذين دائما يضربون المسلمين الشبان الكاتدرائية لم يجروا أن يقتحموها ولا يضربوها حتى بأي شيء. انظر مساجد أبيدت عن بكرة أبيها في مصر بس مجرد تظاهر داخل المسجد أو أمام المسجد، كانوا يقتحمونها هؤلاء الجنود الأنجاس الأشاوس، كانوا يدخلون المسجد ويقتحمونها ويسومون المسلمين ألوان العذاب. ولكنهم هاهم الآن أكثر من 40 أو 50 جنديا بضابط مضروبين، ضربوا وقذفوا بالحجارة على يد هؤلاء ولم يحركوا ساكنا. ها عمل التظاهرة ووسائل الإعلام واستغلوا كبرتهم. انت تدرسوا سلام كأنها تظاهرة ضخمة كبيرة، وانا رغم انها في, 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 في الكنيسة هم لا يجرؤون ان يخرجوا الى الشارع لانهم يعلمون ان الرجل لن يتحمل مثل هذا وسيكون هذا في نهايته نهاية لهم، ولكن يعلمون ذلك. لذلك في الكنيسة ليحتموا بأوروبا ويحتموا بأمريكا وغير ذلك، رغم انهم يقولون يزعمون ارقاما كبيرة لهم. عدد سكان مصر الان طبقا لاخر احصائية حوالي 77 مليون، 7 مليون نصراني، هذه هو حجمه. 70 مليون من أجل 70 مليون، من أجل 7 مليون تدمر عقيدة سبعة، من 70 مليون من أجل 7 مليون. ليت المسلمين تساويهم يا أخي، أكثر من 60 ألف سجين من المسلمين، من الشباب هم اللي في السجن، الذي يطرد من عمله هم المسلمون، الذين يسجنون المسلمون، الذين يستبعدون من وسائل الإعلام المسلمون، الذين يستبعدون من المال والوظائف هم المسلمون. أما أنتم نحن نطالب كأسرية أن نتساوى بكم، أن يساوون بهؤلاء الأقلية المارقة. ورغم ذلك هم نقضوا عهد الذمة من زمان، لا يوجد عقد الذمة ولا غير ذلك كما يتوهم الواهمون، هم نقضوه منذ قرنين. ولكن المصيبة في أن المرأة لما ذهبت يقول جاء تدخل رئيس الدولة الذي لا يتدخل إلا في كل ما يفيد الغرب وكل ما يبقى ضد المسلمين، قال أين هذه المرأة، هاتوها الآن، جاءوا بها. ثم جاء بالمشيخة وجاءوا عملوا مجلس وردوها. انظر هذا يخالف نص صريح آية الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم حل لهم ولا هن حل لهم، فلا ترجعوهن إلى الكفار. ورغم ذلك يوافق شيخ الأزهر ومشيخ الأزهر يرجع المرأة إلى دير وادي النطرون، وادي النطرون هذا لا تستطيع الدولة أن تدخله، محمي فيه كل ما تتخيله من نشاء، ليست هذه المرأة الأولى. اتضح لنا فيما أن هناك امرأة أخرى تدخل هذا الرجل المجرم الذي المغتصب للسلطة في مصر، هذا الرجل الذي يسمى حسين بارك تدخل مرة قبل ذلك، وهناك يحبسون النساء في وادي النطرون. المرأة قالوا مع وادي النطرون هذا للراهبات مفروضا للرهبانة، ولكن صار هذا واضي وكل لكل ما تدخل فيه أسلحة وفيه وخائر وفيه اتصالات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الوكر يأتي ولا شيخ من مشايخ الأزهر يعترض، حتى لا تعترض على والي النطرو، امرأة مسلمة جاءتك تردوها إلى الكفار، رغم أن قانون الوضعي لا يسمح بهذا أصلا، ورغم ذلك فإنهم ردوها إلى الكفار وسامحوا بذلك. ما الذي جرأ هذا؟ والناس نائمون، هذا الشعب نائم، حائر، علماء تائهون، علماء متآمرون أصلا مع الشرطة، لم ينطقوا ببنت شهلفة، لن يعترضوا، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم طبقا لهذه الصورة، لأنهم حادوا الله وخالفوا نصا قرآنيا بأن ردوا امرأة مسلمة أسلمت حضرت 17 جزءا والنائب العام يقول
هذا غير
يقول إنها قالت إنها لم تسلم وإنها ستظل رجعت للمسيحية وأنها ستموت مسيحية. طب هاتوها للناس تتكلم، لماذا أنت تنطق باسمها؟ لماذا؟ إذا أكره المرأة رغم أنها واحد فجأة هكذا يحفظ 17 جزءا ويكون على علاقة بهذا الدين ويتحدى، ورغم ذلك تودوها وادي المطرون، لماذا ترسلونها إلى وادي المطرون؟ ارسلوها إلى زوجها، هي ترفض ذلك، هي ترفض ذلك، ورغم ذلك يعني يحبسونها في وادي المطرون لأنها لا تستطيع أن تفر من هذا الوادي الرهيب. إذن هذه مؤامرة خسيسة وافق عليها العلماء للأسف الشديد، مشايخ الأزهر وغير ذلك وافقوا عليهم، الذين حضر بعضهم وحضر كبيرهم شيخ الأزهر حضر هذه المؤامرة ووافق على هذه المؤامرة وقال ترد وتكتب إسلامها، ترد وتكتب إسلامها حفاظا على الأمن القومي. أي أمن القومي هذا وأمن مصائب هذا الرجل الذي استباح البلاد طولا وعرضا وأرضا وسماء؟ هذا أي هذا؟ أي سخف هذا؟ وأي مصيبة حلت المسلمين أن يرى أن يحصل الهوان وكرامة الإسلام تهان في أرض يقال لها أنها كنانة الله في أرض مصر، كنانة الله التي حمت الإسلام، ويفتخرون دائما في قنواتهم بأن مصر كنانة الله في أرض مصر. الآن واكر النصرانية، مصر الآن المسلمون فيها أذلاء، مصر الآن يتحكم فيها الآن بشنودة ويزعم أنه يعتكف اعتكافه السياسي، دائما يضحك عليهم ويضغط عليهم ولا أحد يستطيع هذا الرجل أن يوقفه عند حده. لماذا؟ لأنهم يستغلون ضعف الشعوب وفقر الشعوب ولأن الناس لا تستطيع أن تتكلم. نرفع أكف الضراعة لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة. اللهم إنا عبيدك وأبناء عمائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا رب يا جبار يا منتقم. اللهم حكم فينا كتابك وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، وانصر عبادك المستضعفين في العراق، انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، انصر عبادك المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين، وفرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.